واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين موجود، لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء، إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل غير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي، ويحكم فعلا أي الحكم الفعلي بغير الإلزامي، ولا يزاحم بمقتضيه ما يقتضي غير الإلزامي، وذلك لكفاية عدم تمامية علة الإلزام في الحكم بغيره. هكذا ذكر قدس سره. أقول كلامنا فعلا إذا قلنا بأن دليل اعتبار حجية الإمارة مبني على السببية، وقلنا أن مختار الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في مورد تعارض الخبرين على هذا المبنى إنما هو القول بالتخيير، وذلك لدخولهما في باب التزاحم، فيدور الأمر حينئذ بين سقوط أصل الخطاب التكليفي وبين تقييد إطلاق الخطاب بفعل أحدهما مع ترك الآخر، وهذا نتيجته التخيير. إذن هو قدس سره في الخبرين المتعارضين على القول بالسببية يدخلهما في باب التزاحم، وحينئذ تترتب عليه أحكام التزاحم، ما للتزاحم من أحكام يترتب على الخبرين المتعارض. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام عرض بالشيخ الأنصاري بوجوه متعددة، وقد تقدم في الدرس السابق الوجه الأول في كيفية التعريض به قدس سره، وقلنا بأن الدليل الدال على حجية الأمارات إنما هو يدل على خصوص الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب وينحصر فيه، ولا يشمل ما هو معلوم الكذب تفصيلا أو إجمالا. ففي مورد التعارض لما كان التعارض منتجا للعلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا يكون واجدا لشرائط اعتبار الحجية، وحينئذ لا فرق بين مبنى السببية والطريقية من هذه الجهة، فكما أن العلم الإجمالي الناشئ بكذب أحدهما الناشئ من التعارض موجبا على القول بالطريقية موجبا لحجية أحدهما لا على التعيين، فكذلك على مبنى السببية الأمر كذلك. هذا هو الوجه الأول الذي تطرق له قدس سره في التعريض بالشيخ رحمه الله. الوجه الثاني الذي تطرق له في المقام، وهو الرد على ما ذهب إليه الشيخ أيضا. وقبله نقول هذا الوجه الثاني مبني على أن الأمارات الموجبة لحدوث مصلحة في أو مفسدة في مؤداها غير منحصرة فيما لا يعلم كذبه، بل حتى يشمل ما علم كذبه إجمالا على هذا المبنى طبعا. وإلا الجواب الأول ينهي الموضوع ويسقط ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. لكن لو سلمنا بأنه لا يعتبر على القول بالسببية، لا يعتبر انحصار الإمارة في خصوص ما لا يعلم كذبه، بل يشمل حتى ما لو علم كذبه إجمالا، حتى يدخل هذا البحث، يعني مع ذلك نقول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من إجراء حكم التزاحم على الخبرين المتعارضين ليس بصحيح على إطلاقه، ليس بصحيح على إطلاقه. والوجه في ذلك نقول أن مدرك القول بالسببية، لماذا قالوا بالسببية؟ أكو قول بالطريقية وأكو قول بالسببية، لماذا قالوا بالسببية؟ نقول أن المدرك للقول بالسببية أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المدرك لذلك لأجل التخلص عن إشكال تفويت المصالح الواقعية، باعتبار أن الأمارات من الظنون النوعية فهي غالب الإصابة نوعان ومحتمل الإصابة شخصا، فقد تطابق الواقع فيستحصل مصلحة الواقع، وقد لا تطابق الواقع فحينئذ يلزم تفويت مصلحة الواقع. فحينئذ نقول أن الشارع يأمر باتباع الإمارة بناء على الطريقية، حينئذ لازمه تفويت المصالح الواقعية. فلأجل دفع هذا المعنى، دفع إشكال تفويت المصالح الواقعية، هو أن نقول بالسببية. ولكن لازم القول بالسببية على هذا المعنى هو أن نقوله في خصوص الخبر المخالف للواقع، لأن هو الذي تفوت فيه المصلحة. أما الخبر الموافق للواقع فلا داعي لأن نقول بالسببية، وهو إحداث مصلحة، مصلحة الواقع متحصلة بعد. خبر موافق للواقع خلاص خلصنا، حصلنا مصلحة الواقع، فلماذا نقول بحدوث مصلحة على طبق مؤدى الخبر؟ نعم، في الخبر المخالف للواقع ها هنا يتأتى الإشكال، وهو تفويت المصالح الواقعية، فحينئذ نقول بماذا؟ نقول بإحداث مصلحة على طبق مؤدى الأمارة. لازم هذا القول بالسببية لدفع هذا الإشكال أن يكون مدركه هذا، هو أن نفرق في الخبر الموافق للواقع أن نقول بالطريقية لأنه قد حصلنا الواقع، وفي الخبر المخالف للواقع نقول بالسببية لأجل عدم تفويت المصالح واقعية، ولكن هذا المبنى يلزمه الجامع بين الطريقية والسببية معا، لأن الخبر الموافق للواقع مبني على الطريقية، والخبر المخالف للواقع مبني على ماذا؟ مبني على السببية، لأجل عدم تفويت المصالح الواقعية وإحداث مصلحة على وفق مؤدى ماذا؟ مؤدى ذلك الخبر المخالف للواقع. وعلى هذا فالمقتضي للحجية حينئذ، وإن كان موجودا في الخبر الموافق، مقتضي الحجية موجود في الخبر المخالف، مقتضي ماذا؟ مقتضي الحجية أيضا موجود، لأنه أكو مصلحة قد حدثت على طبق مؤدى الخبر. إلا أن لازم هذا القول كون دليل اعتبار الحجية جامعا بين الطريقية والسببية، وهو بعبارة أخرى يرجع إلى اللحاظ الآلي وهو مقتضى الطريقية، وإلى اللحاظ الاستقلالي وهو مقتضى السببية بنظر واحد وهو محال. إذن هذا المدرك لا يتوب على هذا، إلا أن يقال أنه ليس في دليل الاعتبار أي اعتبار الحجية جمع بين اللحاظين حتى يقال لا يكون أمرا محالا، وهو اللحاظ الآلي والاستقلالي، بل دليل الاعتبار إنما يدل على خصوص حجية خبر العادل لا أقل ولا أكثر، أي خذ بما أخبر به العادل أو لزوم اتباع ما أخبر به العادل. إلا أن العلة لاعتبار خبر العادل تارة هي تكون مصلحة الواقع، وتارة تكون المصلحة التي تكون على طبق مؤداه، وهذا ليس بين شنو؟ ليس جمعا بين اللحاظين، هكذا يمكن أن يرد. ولكن سوف يأتي إن شاء الله تعالى، حتى لو تم هذا المسلك زين، يأتي على الأمر الثاني أنه لا يمكن لنا أن نلتزم بالتخيير حتى لو وجد المقتضي للحجية في كلا الخبرين المتعارضين. هب صحيح سلمنا ما خالف، هو هذا بمصلحة وهذا بمصلحة، ولكن هل نقول بالتخيير مطلقاً كما عليه الشيخ أم لا؟ يأتي على وفق ماذا؟ على وفق الأمر الثاني في شنو؟ في القول بالسبب، في سبب القول بالسببية. الثاني أن مبنى القول بالسببية ليس لأجل التخلص عن إشكال تفويت المصالح الواقعية حتى يرد علينا الإشكال المتقدم من أنه هذا إنما يتم في خصوص الخبر المخالف، أما في الخبر الموافق فلا تفويت في البين، ما يتأتى هذا الإشكال. زين، شنو المدرك؟ نقول المدرك أن الظاهر إذا أخذ عنوان ورتب حكم على ذلك العنوان، الظاهر منه أن الحكم قد رتب على ذلك العنوان بذاته على سبيل الموضوعية لا على كونه آلة لغيره، فحينئذ أن نقول أن الظاهر من اعتبار خبر العادل أن خبر العادل بما هو خبر عادل يجب الأخذ به واتباعه، لا من حيث كونه طريقا إلى الواقع. هذا هو ظاهره، ظاهره أنه خذ بخبر الثقة، أو أن فلان ثقة، أو أن فلانا مأمون على الدين والدنيا، ظاهره هكذا يدعون.
ظاهره أن هذا الحكم وهو الأخذ والاتباع والالتزام ونحو ذلك مترتب على خبر العادل بما هو خبر عادل، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. وحينئذ نقول أن خبر العادل يجب الأخذ به. نعم، لا بد أن يكون جعل خبر العادل حجة لأجل مصلحة، لابد وأن نقول أن هذا خبر العادل لما يكون حجة، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه مصلحة، وعليه فيكون ما أخبر به العادل ذا مصلحة على كل ماذا؟ على كل حال. وعليه فيقال في المقام أن مقتضى، وإن علمنا إجمالا بسبب التعارض بكذب أحد الخبرين، ولكن خبر العادل بما هو خبر العادل فيه المصلحة وإن كانت على طبق مؤداه، وبالتالي يكون مقتضي الحجية ماذا؟ موجود في كلا الخبرين، ولا علاقة لنا بالعلم بكذب أحدهما، لأنه مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع غير منظورة على هذا المسلك. ما منظورة؟ خبر العادل حجة سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فحتى لو علمنا بكذب ماذا؟ أحد الخبرين ولم يطابق الواقع، شنو القيمة؟ ما لقيمة هذا؟ فالعلم الإجمالي الناشئ من كذب أحد الدليلين لا عبرة ماذا؟ هذا العلم الإجمالي لا عبرة به، لا يوجب مانعا عن الحجية، فيكون كل واحد من الخبرين واجدا لشرائط الحجية لأنه ذا مصلحة. فإذا كان كل واحد منهما واجدا لشرائط الحجية وهي المصلحة الموجودة في نفس مؤدى الخبر، حينئذ نقول هنا هذا الخبر مقتضى للحجية حتى في فرض التعارض، وهذا الخبر مقتضى للحجية حتى في فرض التعارض، ولكن هنا مانع في البين نتصوره وهو عدم إمكان الامتثال. توضيح ذلك أن هنا صور ثلاث. إلى هنا واضح؟ جيد. نقول إذا تعارض الخبران على مبنى السببية فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون مدلول الخبرين المتعارضين متضادين، كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد والآخر دل على وجوب الصلاة في المسجد، فيقع ماذا حينئذ؟ فيقع التعارض بين الخبرين، لأن بين مدلوليهما تضاد، بين مدلوليهما تضاد، كل خبر يدعو إلى إيجاد متعلقه، هذا متعلقه الإزالة وهذا متعلقه ماذا؟ الصلاة. ففي هذه الصورة يكون الحكم هو حكم باب التزاحم، وهو ماذا الحكم بباب التزاحم؟ المقتضي للتخيير. هذا إذا لم يكن أحد الحكمين أهم من الآخر ولو احتمالاً، ولو احتمالاً هذا كاف في التقديم، ولكن لما لم يكن أحدهما أهم فيتخير بينهما. والوجه في ذلك أنه بعد وجود المقتضي في كل واحد من الخبرين والعلم الإجمالي بكذب أحدهما الناشئ من التعارض ليس بمانع على الفرض على مبنى السببية كما صورنا، فالمانع عنهما هو عدم قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين المدلول عليهما بالخبرين المتعارضين، لأن عدم قدرة المكلف. ولكن يدور الأمر بين سقوط كلا التكليفين بالمرة وبين سقوط إطلاق كلا التكليفين، بأن نقيد إطلاق أحدهما، لأن هذا شو يقول؟ يقول تجب إزالة النجاسة سواء وجبت الصلاة أو لم تجب، هذا هو الإطلاق. ذاك شو يقول؟ يقول تجب الصلاة سواء وجبت الإزالة أو لم تجب. فإحنا إما أن نسقط كلا الخطابين عن الحجية، وهذا غير متصور، ما له داعي، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وإما أن نسقط إطلاق الخطابين، وهو أن نقيد أحدهما بالآخر، نقول صلي إن لم شنو صلي إن لم تزل وأزل إن لم تصلي، ونتيجتها إذا لم يكن أحدهما أهم ولو احتمالان، ونتيجة هذا التقييد هو التخيير الثابت في باب التزاحم، فتدخل هذه الصورة في باب التزاحم. واضح؟ تفضل. ماكوش سيدنا واضح؟ طبعا شيخ حسن واضح. واضح شيخ حسن؟ واضح. الصورة الثانية أن يكون الخبران واردان في موضوع واحد، واردان في موضوع واحد، وكان مؤداهما حكمين إلزاميين، ولكن أحدهما، لكن على سبيل التضاد، كأن يدل أحد الخبرين على وجوب ذلك الشيء، وهو شنو؟ كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والآخر يدل على حرمة الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، فهو موضوعهما ماذا؟ واردين في موضوع، حتى يكون بينهما تضاد، لأنه من شرائط التضاد الثمانية وحدة موضوع. فهذا يقول يجب الدعاء، ذاك يقول يحرم الدعاء، أو هاي تجب الإزالة، ذاك يقول تحرم الإزالة. فكلا الخبرين ها هنا حج واجد لشرائط الحجية على الفرض المذكور على هذا المبنى بعد التصوير المتقدم. فنقول في المقام أن العلم الإجمالي بكذب أحدهما هذا ليس بمانع، بل المانع هو ماذا؟ هو أن التضاد ها هنا يؤول إلى ماذا؟ إلى المتناقضين، فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن امتثالهما معا بلحاظ الدلالة الالتزامية، لأنه لما تقول هذا يجب أي أنه ليس بحرام، هذه الدلالة الالتزامية، هذا لما يقول بأنه حرام أي أنه ليس بواجب، فحينئذ ها هنا لا يمكن للمكلف امتثالهما معا. لماذا؟ لرجوعهما إلى التناقض حسب الفرض، وعدم إمكان الامتثال. حينئذ نقول لا داعي إلى سقوط كلا الخطابين، بل نقيد أحدهما بعدم الآخر، وحينئذ ينتج التخيير في المقام. فتدخل هذه الصورة الثانية أيضا في باب التزاحم، ويكون ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في هاتين الصورتين تام، وهو أنه ماذا؟ أنه الخبرين المتعارضين بناء على السببية يدخلان في باب التزاحم. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الخبران واردان في موضوع واحد، كالصورة الثانية أيضا واردين في موضوع واحد، ولكن أحد الخبرين يكون مؤداه حكما إلزاميا، والخبر الآخر يكون مؤداه حكما غير إلزامي. هكذا هاي الصورة، بأن دل الخبر على وجوب الصلاة عند إزالة عند وقت إزالة النجاسة عن المسجد، أو هذا المثال مو واضح، دل الخبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ودل الخبر الثاني على عدم الوجوب، أي على إباحة على الفعل أو التارك، هكذا على عدم الوجوب. فأحد الخبرين يدل على حكم إلزامي، والآخر يدل على حكم غير إلزامي. وياي زين، هذه الصورة قال المصنف رضوان الله تعالى عليه ولزوم الأخذ بالحكم الإلزامي وطرح غيره، أي الحكم الغير الإلزامي، وذلك لعدم المعارضة بين ما فيه الاقتضاء لما شنو؟ لما فيه أو لما لا اقتضاء فيه، لأن الحكم الإلزامي فيه الاقتضاء وهي المصلحة، والحكم الغير الإلزامي وهي الإباحة لا اقتضاء فيه، فكيف يعارض اللا اقتضاء لما فيه الاقتضاء؟ وحينئذ لا يدخل في باب التزاحم، لأن التزاحم إنما هو بين مقتضيين، أحدهما يدل على هذا المقتضي والآخر يدل على مقتض آخر، فيقع التزاحم بين مقتضيين. أما إذا كان أحد الخبرين مما فيه الاقتضاء والآخر شنو ما لا اقتضاء فيه، فلا يدخل في باب التزاحم أصلا، إذ يكفي في عدم تحقق لا اقتضاء هو وجود الاقتضاء للحكم، ماذا؟ للحكم الإلزامي، لأن كما قلنا الحكم الإلزام سواء كان الحرمة أو الوجوب ناشئ عن مقتضى، بخلاف الحكم الغير الإلزامي فهو ناشئ عن عدم الاقتضاء ولا تزاحم عليه. وعليه فلا تجري قاعدة التزاحم في هذه الصورة الثالثة، ولا يدخلان في باب التزاحم. فحتى المصنف هكذا وصل إلى نتيجة، فحتى لو قلنا بما بأن الأمارة موجبة لحدوث مصلحة في مؤداها، موجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة وغير منحصر فيما لا يعلم كذبه، بل حتى شامل لهذه الصورة وهو ما علم كذبه إجماله، فحتى في هذه الصورة لا تدخل جميع الصور في باب التزاحم، كما رامه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من دخول المبنى السببية، دخول الخبرين المتعارضين على القول بالسببية في باب التزاحم، يقول هذا قول بالسببية وها هنا في المقام أيضا متعارضا ولا يدخلان في باب التزاحم. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الصورة الثالثة التي هي أحدهما دل في موضوع واحد، أحدهما دل على حكم إلزامي والآخر على حكم غير إلزامي، قال لا يدخل في باب التزاحم. بل يدشن لعدم المزاحمة، لأن اللا اقتضاء لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. هكذا ذكر. يقول لكن نستثني حالة واحدة، وهي ما إذا كان الحكم الغير الإلزامي ناشئا عن ماذا؟ عن مصلحتين، ناشئ عن ملاكين، عن اقتضاءين، وهو ما يعبر عنها بالإباحة الاقتضائية. وعندنا الإباحة على قسمين، إباحة غير اقتضائية وإباحة اقتضائية، يعني التخفيف والتسهيل هذا ملاك في حد ذاته. فها هنا ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن اقتضاء. فلا يقال بأن الحكم الإلزامي ناشئ عن اقتضاء والحكم الغير الإلزامي شنو غير ناشئ عن اقتضاء، بل حتى الحكم الغير الإلزامي ناشئ عن ماذا؟ عن اقتضاء. فيخرجان بعد هذا التصوير عن قاعدة ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء، ويدخلان الخبرين المتعارضين في باب ماذا؟ في باب التزاحم، لأن هذا الخبر الدال على الحكم الإلزامي فيه الاقتضاء، وكذلك الدال على الحكم الغير الإلزامي أيضا فيه الاقتضاء. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال في هذه الصورة وأن يقدم الحكم الغير الإلزامي على الحكم الإلزامي في هذه الصورة، إذا كان الحكم الغير الإلزامي ناشئ عن مقتض له عن اقتضاء. والوجه في ذلك هو أن الحكم الإلزامي يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي وجود المقتضي وعدم ماذا؟ وعدم المانع. وفي المقام في المقام الحكم الغير الإلزامي الناشئ عن مقتض له صالح لأن يكون مانعا عن الحكم ماذا؟ عن الحكم الإلزامي. وأما بعد ذلك بعد عدم الإلزام خلاص تثبت ماذا؟ تثبت الإباحة، لا يحتاج إلى هذه المؤونة. هو ليس أمرا الإباحة شيئا آخر غير عدم الوجوب. فإذا كان الدال على الوجوب لا يؤثر في مقتضاه، لا ينتج وجوبا، فتثبت الإباحة حسب الفرض، فيقدم الحكم الغير الإلزامي على الحكم الإلزامي في صورة الإباحة الاقتضائية، أي إذا كان الخبر الدال على الحكم الغير الإلزامي ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن مقتض واقتضاء فيه. هذه هي الصور الثلاث التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. وقد ذكروا الظاهر تعليق عند المصنف أن هذا التفصيل ليس الأخير، بل التفصيل بين هذه الصور هذا قد يكون يستفاد من عبارة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، فلا يرد عليه هذا الإشكال من أنه على القول بالسببية يدخل في باب التزاحم مطلقا، ليس على إطلاقه صحيح، بل الصورة الثالثة لا تدخل في باب التزاحم. قد يقال بأنه في عبارة الشيخ الأنصاري ما يدل على أنه ناظر إلى الصورة الثالثة وأنه قد أخرجها عن باب التزاحم. واضح إن شاء الله؟ إذا واضح أعيد. جيد.
بس
مثال بالصورة الثالثة، أحدهما دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الآخر المعارض له دل على عدم وجوب الدعاء، دل على شنو؟ على الإباحة، لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا يدل على الوجوب وهذا يدل على الإباحة.
يعني إباحة مطلقة
شنو يعني إباحة مطلقة؟
يعني
لا لا إباحة إباحة حكم اللي هو من الأحكام الخمسة، وهو أن يكون الفعل والترك بالنسبة إليه على حد سواء، هذا وياي على عدم وجوبه لا غير، ما عندي أنا دليل على الحرمة بعد، عندي هذا يقول يجب الدعاء هذا يقول لا، سواء تريد تدعو تريد ما تدعو هكذا. هذا يقول
هذا ما يمنع من الوجوب، ما صار مانع
شلون ما يعني
تحقق في الوجوب وتحقق في البحث
لا ما انت من تقول
هيك
يا على يا صوره تقول
على الصوره الثالثه
لا من الصوره الثالثه انا ذكرت بيها كلام اول
وكلام ثاني
وكلام ثالث
مصنف
انا ايوه كلام مصنف
هو كلام مصنف
اي هو مات انا وكلام مصنف العباس
شنو هي الثالثه
هي الصوره الثالثه ان يكون احد الخبرين دالا على حكم الزامي
والآخر
دال على حكم غير الزامي الشيخ صاحب المصنف رضوان يقول أن الحكم الإلزامي فيه اقتضاء الحكم الغير الإلزامي لا اقتضاء فيه فبالتالي لا يدخل في باب التزاحم لأن باب التزاحم هو تزاحم المقتضيين وهنا ما عندي مقتضيين بل اللا اقتضاء لا يزاحم ما فيه الاقتضاء هذا الذي ذكر إلى ها هنا فحينئذ لا يدخل في باب التزاحم ويشكل على الشيخ الأنصاري ويقدم الحكم الإلزامي على الفرض لأنه فيه يقول نعم لو قلنا أن الحكم الغير الإلزامي وهو الدال على عدم الوجوب هذا على الإباحة هاي إباحة اقتضائية عن مصلحة عن اقتضاء وهذا الحكم الإلزامي فيه الاقتضاء والحكم والإباحة أيضا فيها اقتضاء يعني عن مصلحة فهنا يدخل في باب التزاحم ولكن لما يدخل في باب التزاحم حينئذ لا ينتج نتيجة التخيير كما أيضا عليه الشيخ الأنصاري بل ماذا ينتج تقديم الحكم غير الإلزامي يا بليش يقول لأن هذا الحكم الإلزامي وهو الوجوب يحتاج إلى وجود المقتضي وهو موجود ويحتاج إلى عدم المانع وهو عدم المعارض والمعارض موجود وهو الحكم الغير الإلزامي فما ينتج الوجوب إذا ما أنتج الوجوب فرأسا هي النتيجة أوتوماتيكية إيش راح يصير النتيجة الإباحة بعد ما عندي شيء آخر فيقدم الحكم الغير الإلزامي على الحكم واضح الفكرة هو نفسه هذا عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا حق عن مصلحة عن اقتضاء هذا نفسه نفس هذا المثال تارة نفرضه لا عن اقتضاء وتارة نفرضه عن حدوث عن مصلحة كمصلحة التسهيل ونحو ذلك وإشبه قال قدس سره شنو هنا راح يقول الوجه الثاني وهو يفرض صورا فيه يقول نفرضه أنه يا بلا أن حجية الإمارة غير منحصرة فيما لا يعلم كذبه بل يجب حتى ما لو علم كذبه إجمالا وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين موجود هذا واجد لشراط الحجية هذا أيضا واجد لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ولكن وين يدخل في باب التزاحم وين أولا فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين وجوب الضدين كما في الصورة الأولى أو لزوم المتناقضين كما في الصورة الثانية فنجرع لأحكام التزاحم واضح قال قدس سره الصورة الثالثة لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي أحسنتم وهي الصورة الثالثة فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر يا هو الآخر الحكم الإلزامي ضرورة فلا يدخل في باب التزاحم ضرورة بداهة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم ما أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء. واضح الفكرة؟ إلا أن يقال، هنا نأجى استدرك هذه في الصورة الثالثة، إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل غير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء، يعني فقط ثابت هو الإباحة الاقتضائية عن مصلحة لابد، لأنه احنا قلنا الدليل الدال على اعتبار خبر العادل والأخذ به والالتزام به لابد أن يكون الداعي له عن مصلحة، فهذا لابد حتى إذا كان دالا على حكم غير إلزامي لابد وأن يكون عن اقتضاء عن مصلحة، فيزاحم به حينئذ، أي الحكم الغير الإلزامي يزاحم به الحكم ماذا؟ الحكم الغير الإلزامي يزاحم به الحكم الإلزامي، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي، ولكن الحكم الفعلي المنجز في حقه هو غير الإلزامي. زين، قال ويحكم فعلا بغير الإلزامي ولا يزاحم بمقتضيه ما ولا يزاحم الحكم الإلزامي بمقتضيه ما يقتضي غير الإلزامي. يا بليش؟ قال لأن الحكم الإلزامي يحتاج إلى مقتضي وعدم مانع، أما الحكم الإلزام غير الإلزامي يحتاج فقط مقتضي، فالحكم الإلزامي لا يصلح لأن يكون مانع، أما الحكم الغير الإلزامي يصلح أن يكون مانع. قال لكفاية عدم الإلزام، لكفاية عدم الإلزام عدم تمامية علة الإلزام في الحكم بغيره، الحكم بغيره أي بالإباحة. واضح إن شاء الله؟ جيد. نعم، هنا يكون من باب يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا، كما عليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، لو كان قضية الاعتبار هي لزوم البناء والالتزام وهو ما يعبر عنه بالموافقة الالتزامية، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانها. يقول نعم، لو قلنا على وجوب الموافقة الالتزامية لدخل في باب التزاحم مطلقا. لماذا؟ لأنه حتى في الصورة الثالثة كن أنه تلتزم حتى بالحكم الإباحي، حتى هذا الحكم الإباحة لابد أن تلتزم بها، فحينئذ يقع التزاحم فيعارضه عفوا فيزاحمه ذاك فيخير فيدخل بباب التزاحم، يأتي إن شاء الله تعالى كل على القول بالسببية هذا، ولكن مع السببية مطلقة على القول بالسببية، وقلنا بعدم الانحصار فيما لا يعلم كيف، وإلا الدليل الوجه الأول بعد خلاص ما يروح هذا الكلام، طريقية خلاص تممنا بها، والقول بالسببية على الوجه الأول من أن الدليل على اعتبار حجية الإمارات لابد من تمامية الجهات الثلاثة، أيضا يكون نتيجته نتيجة طريقية، لكن على هذا القول وهو أن نقول بعدم الانحصار ويشمل حتى ما علم كذبه ولو إجمال ما علم كذبه إجمالا لو شمل هذا، نعم نجي نقول هذا يدخل في باب التزاحم كما رامه الشيخ، صورتين يدخل صورة ثالثة.